تفضل من الإيمان بالله. قال لقد أمسكت به ولولا دعوة أخي سليمان لربطته في سارية المسجد لينظر إليه صبيان أهل المدينة.
نبدأ أولا في تطور الخلق، إذا كان هناك تطور للخلق هل هذا صحيح؟
أيوة نعم أحسنت. إذا نبدأ بهذه القولية،
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لازلنا معكم في برنامج قصة الإيمان، وفي هذه الحلقة سوف نتحدث عن النشأة. كل إنسان لديه حب استطلاع ولديه عدد من الأسئلة. من هذه الأسئلة: كيف خلق هذا الكون؟ وكيف نشأ؟ وكيف خلقت السماوات والأرض؟ وأيهما خلق أولا؟ وما أول المخلوقات؟ وماذا عن خلق الملائكة والجن والإنسان؟ وكيف تم خلق أبينا آدم وحواء؟ وما قصة الصراع بين آدم وإبليس لعنه الله؟ وكيف أهبط آدم إلى الأرض؟ وهل لذلك علاقة بنظرية النشوء والارتقاء التي ينادي بها البعض؟ هذه أسئلة كثيرة وغيرها نعرضها على فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن صالح المحمود، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. فأهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أيضا حياكم الله
فضيلة الشيخ. بداية لابد أن نتفق على مسألة، في مسألة النشأة، وهي أن الله سبحانه وتعالى هو الأول
الذي ليس قبله شيء،
الذي ليس قبله شيء، والآخر الذي ليس بعده شيء، وقد ورد ذلك في آيات كثيرة من كتاب الله تعالى. إذن فالله سبحانه وتعالى الأول، وهذه أعتقد أنها بديهية ومسلمة لدى كل مسلم. هناك أيضا أشير إلى حديث، وأريد أيضا أن نجعله كبداية ومنطلق، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلق، أو كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرشه على الماء. هذا الحديث يتضمن مجموعة من الأمور. أول شيء التقدير الإلهي، وكذلك العرش، وكذلك الكتابة، وأيضا خلق السماوات والأرض. أعتقد أنه ثمة ترتيب في هذا، هذا ما سوف نبدأ بالحديث عنه في هذه الحلقة، فتفضل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحلقة الماضية أنهينا عن، تكلمنا عن بعض الجوانب المتعلقة بالإيمان بالله عز وجل.
نعم.
طبعا الحديث حول هذا الموضوع طويل جدا.
نعم.
لكن لأننا نتكلم عن قصة الإيمان، فلا بد أن نستمر في هذه القصة من خلال الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما ذكره الأئمة والسلف الصالح رحمه الله تعالى. قضية الإيمان بالله كما ذكرت فطرية، وأنه سبحانه وتعالى هو الخالق وهو الأول. يبقى السؤال الذي يسأله كثير من الناس: كيف نشأ هذا الكون؟ كيف خلقت السماوات والأرض؟ طبعا كلمة كيف جاء جوابها في كتاب الله عز وجل، أن هذا غيب. قال الله تبارك وتعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. فكيف تم الخلق؟ هذه لا نسأل عنها. أيوة. كيف يفعل الله عز وجل؟ لا نسأل عنها. وإنما السؤال هنا: متى نشأ الكون؟ هل السماوات أو العرش أو غيرهما خلق أولا؟ هذه هي القضية التي يعني يسألها الكثير، ولربما يقع فيها أحيانا كثير من الخلط. يعني مثلا لما نأتي لقضية خلق المخلوقات وهو ما سوى الله عز وجل، ستجد ثلاث مناهج. المنهج الأول أشرنا إليه في الحلقة الماضية، وهو المنهج الفلسفي الذي يقول: هذا الكون بكليته أزلي، مخلوق أزلا مع الله. ولا شك أن هذا إلحاد عظيم، لأنه معنى هذا أنه هذا الكون مثل الله عز وجل، إذا كان أزليا فهو شبيه بالله عز وجل في هذه القضية. فهذا المذهب الفلسفي، ولو أقر بأن الله صانع أو فاعل أو علة أو كذا، إلا أنه يضيف إليها أنه هذا الكون أزلي مع الله عز وجل. هذا المنهج الفلسفي والمنهج الحالي. يقابله منهج آخر للأسف الشديد أنه تأثر به بعض المتكلمين، ألا وهو أن الله عز وجل لم يكن فاعلا ولا خالقا ثم حدث له الخلق.
ومن الذي أحدثه؟
هذا السؤال.
نعم.
ولهذا يعني في من خلال المناقشات التي لا نريد أن ندخل في تفاصيلها، لأننا لا نتكلم مع أناس متخصصين في هذه القضايا حتى نبين قضاياها الفلسفية، فعلا يأتي هذا السؤال. هم يقولون أنه نشأ الخلق، طيب وقبل ذلك؟ قالوا قبل ذلك كان الله معطلا لم يخلق. فقال سبحان الله، أليس الله عز وجل هو الكامل في أسمائه وصفاته؟ ومع هذا فإن هذا المنهج وهذا المنهج كلاهما فيه، طبعا بالنسبة للمنهج الفلسفي لا يقارن بالمنهج الكلامي،
لا،
هذا إلحاد وكفر صريح، وذاك ضلال. فيما بينهما يأتي منهج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومنهج السلف الصالح، ألا وهو أن كل المخلوقات حادثة،
لا،
موجودة،
ما معنى كائنة حادثة؟ ما معنى؟
معناها أنها كائنة بعد أن لم تكن، ليست أزلية. الحادث هو الذي حدث بعد أن كان عدما،
يعني لم يكن موجودا،
لم يكن
قبل
موجودا
ذلك.
نعم. لا السماوات ولا العرش ولا الكرسي ولا الإنسان، لم تكن موجود ثم حدثت ونشأت.
أيوة.
قضية ثانية، كل ما سوى الله عز وجل فهو حادث ومخلوق، كل ما سوى الله.
نعم.
قضية ثالثة، لم يزل الله كاملا بأسمائه وصفاته، ولم يزل الله عز وجل يجوز أن يفعل.
أيوة.
بمعنى أنه له الإرادة التامة فله أن يخلق. ولهذا يأتي عندنا قضية مهمة جدا، وهي أنه لما نأتي في الكلام عن هذا الكون نقول نرتبط في منهج الإسلام بقضية نعرفها جميعا، وهي مراتب القدر الأربع.
نعم.
إيش هي مراتب القدر الأربع؟ قال لك المرتبة الأولى علم الله الأزلي، المرتبة الثانية
الكتابة
أن الله كتب ما هو كائن، هذا في عقيدتنا. المرتبة الثالثة مشيئته التامة. المرتبة الرابعة
خلفية
الخلق. إذن كل ما سوى الله مخلوق. وأيضا هذا الكون مكتوب.
مرتبة.
نعم.
العلم ثم الكتابة.
نعم. لكن هي على درجتين.
أيوة.
الدرجة الأولى درجة العلم والكتابة، والدرجة الثانية درجة المشيئة والخلق. لأن العلم والكتابة متقدمة. العلم أزلي، والكتابة قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة كما في الحديث الذي ذكرته، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما في صحيح مسلم وغيره. الدرجة الثانية هي درجة المشيئة الإلهية والخلق، لأن الله إذا أراد أن يخلق شيئا قال له كن
فيكون،
فهي مرتبطة الإرادة بالخلق. والأولى مرتبطة بالعلم الأزلي، ومرتبطة بالكتابة التي أرادها الله عز وجل وكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، وذلك قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة.
سنة.
جميل. إذا تبين هذا تبين كل ما سوى الله مخلوق. فيأتي السؤال، طيب أي المخلوقات خلق أولا؟
عفوا دكتور، قبل ما ندخل في هذا أريد أسأل فقط سؤال عرض لي في مناهج الفلسفية والمتكلمين، وهو أيضا يشمل الحلقة الماضية. قد يعني بعض الأخوة المشاهدين يسأل، يقول أنتم تعرضون هذه المناهج وتتكلمون عنها وتفسرون فيها، هل هي لا تزال موجودة أو أنها مناهج تحت واندثرت لا تزال معروضة؟ ما الهدف من عرضها؟
لا تزال معروضة، بل المعروض ما هو أخطر منها. يعني لا يزال يتجدد في الفكر الفلسفي، وللأسف الشديد ينتقل إلينا نحن المسلمين، ما هو أخطر من الفكر القديم. يمكن أشرنا في الحلقات الأولى في قضايا أسباب طرح هذا
الوهم.
أصلا في مذاهب إلحادية، يعني إذا كان الفلاسفة يقرون بالخالق والصانع ويضيفون إليه أن العالم أزلي، وهذا لا شك أنه يعني ضلالة وكفر، يوجد الآن من ينكر يعني كان قديما لا يعرف إلا عن فرعون الذي ينكر الصانع، وطبعا هي دعوة، لكن الآن لا توجد مذاهب تنكر وجود الله بالكلية، بل كتابات حداثية ومذاهب فكرية حديثية قالت بموت الإله. يمكن أشرنا إليه في الحلقة الماضية. كذلك أيضا هناك مناهج فلسفية تقول أيضا الله لا علاقة له بالكون، فهذه المناهج لا تزال موجودة قطعا.
جميل.
أي نعم.
نعود إذا للمسألة وقفنا عندها وهي الترتيب.
مسألة الترتيب. مسألة الترتيب هنا ما هي أول المخلوقات؟ طبعا هنا العلماء رحمهم الله تعالى من السلف يختلفون في أول المخلوقات، ما هو أول ما خلق الله بناء على الأدلة الواردة. هناك قول لبعض العلماء أن أول ما خلق الله القلم.
نعم.
طبعا لورود الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما خلق الله القلم، قال له اكتب، قال ربي وما أكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة.
نعم.
وهذا حديث في الصحيحين وفي غيرهما، وهو حديث صحيح. فقال هؤلاء هذا الحديث يدلنا على أن أول المخلوقات على الإطلاق هو
القلم.
القلم جيد. وبه كتب، ثم بعد ذلك نشأت المخلوقات الأخرى من العرش والسماوات والأرض والماء والدخان إلى آخره الواردة في كتاب الله، وبعضها وارد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم.
طيب.
طبعا في كتاب الله فيه بيان، وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيه بيان، لكن لم يردنا تفصيله، لأنه ثبت في حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالصحابة الفجر ثم صعد المنبر وخطبهم وأخبرهم بما كان وما سيكون.
أيوة.
حتى جاءت صلاة الظهر فنزل وصلى بهم الظهر، ثم صعد وحدثهم إلى صلاة العصر، ثم نزل وصلى العصر وحدثهم إلى صلاة المغرب، ولم يترك شيئا إلا حدثهم، نسيه من نسيه وحفظه من حفظه.
حديث صحيح.
هذا حديث نعم، لكن كما قال هذا الصحابي نسيه من نسيه وحفظه من حفظه، يعني نقل إلينا في تفاصيل هذا الحديث الطويل عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة النشأة وقصة أيضا آخر الزمان، حتى أدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. فهذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعطيك أنه في المنهج الإسلامي في تفاصيل النشأة وفي تفاصيل النهاية. فإذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي ذكرناه أول ما خلق الله القلم، بعض العلماء قال أنا أخذ بهذا الحديث وأسلم وأقول أول المخلوقات هو القلم، ثم تأتي المخلوقات الأخرى كالعرش والكرسي ونحو ذلك. القول الثاني لجمهور العلماء رحمهم الله تعالى أنهم قالوا لا، في مخلوقات قبل القلم.
نعم.
كالعرش وغيره. وهنا أحب أن ينتبه وينتبه أيضا طلاب العلم إلى حكاية الخلاف في هذه المسألة، لأن بعضهم يحكيها هكذا يقول هل القلم أول المخلوقات أو العرش أول المخلوقات.
أيوة.
فيظن أن العرش في مقابل
القلم.
بينما الحديث الذي ذكرته عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه ذكر العرش يدل على أن هناك أيضا غير العرش. قال وكان عرشه على
الماء.
على الماء. إذن فيها الماء وفيها العرش.
نعم.
وإذا كان كذلك فليس حكاية الخلاف هل القلم أو العرش، وإنما حكاية الخلاف هل القلم أول المخلوقات أو العرش خلق قبل ذلك.
أيوة.
القول الثاني قالوا لا، ليس هناك دليل صريح على أن القلم أول المخلوقات، وإنما خلق قبل القلم مخلوقات ومنها العرش ومنها الماء. طيب ما هو دليلكم؟ قالوا دليلنا حديث عبد الله بن عمرو بن العاص.
نعم.
هذا.
نعم.
ما هو؟ قال قدر الله مقادير السماوات والأرض قبل أن يخلق
السماوات.
قبل الخلائق.
نعم. كتب الله مقادير الخلائق.
كتب الله قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف
سنة.
وكان عرشه على
الماء.
قالوا إيش معنى كتب هنا؟ كتب لما خلق القلم.
نعم.
فقالوا حديث أول ما خلق الله القلم قال له اكتب.
نعم.
وإذا كان كذلك فحينئذ قوله أول ما خلق الله القلم له أحد معنيين. المعنى الأول أنه الحديث كله جملة واحدة، أنه عند أول خلق القلم أمره الله بالكتابة
فكتب. أيوة.
وفي هذه الحديث وفي هذه الحالة إذا ضممنا هذا الحديث إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا تبين لنا أنه لما خلق الله القلم أمره بالكتابة. طيب هذا الحديث يدل على أنه هذه الكتابة قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء، فهذا دلنا على أن قبل خلق السماوات وبكم؟ بخمسين ألف سنة. وطبعا لاحظ الناحية الزمنية وسيأتينا في قضية الألف سنة والخمسين ألف سنة. نعم. لكن قوله وكان عرشه على الماء يدل على أن العرش كان مخلوقا قبل ذلك. جميل هذا؟
والماء
والماء قبل العرش كان مخلوقا قبل ذلك. نعم. هنا لاحظ معي المعنى الثاني الذي ذكره العلماء رحمه الله في توجيه حديث أول ما خلق الله القلم، أنهم قالوا قوله أول ما خلق الله القلم إذا جعلناه جملتين،
نعم،
أنه أول ما خلق الله القلم جملة ثم قال له هذه جملة أخرى،
نعم،
قالوا أول ما خلق الله القلم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أول الخلق من هذا العالم المشاهد،
أيوة،
الذي نشاهده اللي هو السماوات والأرض وما يتبع ذلك.
نعم.
فيعني كما جاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الوفد وقالوا جئنا لنسألك عن أول هذا الأمر، فقال كان الله ولم يكن شيئا قبله،
نعم،
وفي الوحي ولم يكن شيئا غيره، وكتب بالذكر كل شيء. فإذا جمعنا بين الحديثين قال أصحاب القول الثاني تبين لنا أن كتابة المقادير عند خلق
القلم،
أو أن القلم أول المخلوقات من هذا العالم،
لكن العالم المشاهد،
المشاهد،
نعم،
لكن العالم، لكن هناك مخلوقات قبل ذلك وهي العرش وهي الماء الذي كان على الماء، والله أعلم أيضا إذا كان هناك مخلوقات أخرى قبل ذلك.
أيوة.
وعلى هذا أنه العلماء رحمهم الله تعالى وهم من السلف لهم فيه قولان،
نحن نحتاج أن نلخص الآن.
يعني أيوة. القول الأول يقول أنا عندي هذا الحديث أخذ به وأنتهي، أول ما خلق الله القلم قال له، وطبعا هذا دليل هو جاهد
أن القلم هو
أول المخلوقات، انتهى الموضوع.
جميل. هذا
ما عندي فيه إشكال.
جميل.
القول الثاني يقول لا، أنا أجمع بين الأدلة، لازم أجمع بين الأحاديث، فإذا جمعت بين الأحاديث يتبين لي أنه القلم قبله مخلوقات.
نعم.
القلم قبل خلق السماوات،
وأن المقصود هنا حين خلق الله القلم قال له اكتب، وليس أنه
أنه أول المخلوقات من هذا
المشاهد. نعم.
المشاهد. لكن القول الثاني يقول الحديث حديث عبد الله بن عمرو بن العاص،
نعم،
يدل على أنه كان هناك مخلوقات أخرى،
نعم،
ومنها العرش ومنها الماء، والله سبحانه وتعالى أعلم متى كان خلقه.
نعم.
فهذه هي القضية الأولى التي نتحدث عنها الآن، وهي قضية عن أول المخلوقات، وهذه حكاية الخلاف فيها، هل القلم أول المخلوقات أو العرش خلق قبل ذلك. طبعا ما هو الراجح؟ الذي نرجحه أن العرش خلق قبل القلم.
نعم.
وهذا الذي رجحه المحققون من الأئمة.
نعم.
وطبعا ابن القيم رحمه الله تعالى في نونيته ذكر الخلاف في هذه المسألة.
نعم.
فقال والناس مختلفون في القلم الذي كتب الوجود به من الديان،
نعم،
هل كان قبل العرش أو هو بعده، قولان عند أبي العلا الهمداني، والحق أن العرش قبله لأنه وقت الكتابة كان ذا أركاني، أي كان العرش ذا
أركاني،
أركاني، كما دل عليه حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كما في صحيح مسلم،
نعم،
رحمه الله تعالى.
طيب،
فإذا تكلمنا عن ما هي هذه النشأة نأتي ونقول إذن الله سبحانه وتعالى لم يزل فعالا لما يريد،
سبحانه
وتعالى لم يزل خلاقا، وعندنا هذه المخلوقات، العرش خلق عظيم وهو أعظم المخلوقات، خلقه الله، قال وكان عرشه على الماء، ما هو هذا الماء، ما صفته، هذا غيب لا نعلمه. العرش
لماذا هو الماء غيب لا نعلمه؟
ليس المقصود به الماء الذي وكان عرشه على الماء، هذا الماء طبعا
أيوة
بحسب لغة اللغة العربية،
نعم،
نعرف ما هو الماء، لكن هذا الماء الذي عليه العرش هذا لا ندري ما هو.
أيوة.
أي نحن عندنا ماء في أرضنا ونعرف الماء في أرضنا، لكن قوله وكان عرشه على الماء، ما هو هذا الماء الذي كان العرش عليه، هذا غيب، لكن نؤمن بالماء. لكن أين كان هذا الماء؟ خاصة إذا عرفنا أن العرش هو أعظم المخلوقات، العرش هو أعظم المخلوقات.
لأن هذا
ولهذا قبل أن نتحدث عن موضوع خلق السماوات، لأن هي التي نشاهدها وما يتبعها، وخلق الأرض وخلق الإنسان، وهذه أيضا يعني فيها بعض التفاصيل الواردة، فإن خلق العرش يؤمن به أهل السنة والجماعة، وليس هو الفلك المحيط بالعالم كما يقول أهل الفلسفة والكلام، وإنما هو سرير عند أهل السنة والجماعة ذو قوائم تحمله الملائكة، وأن ربنا سبحانه وتعالى استوى على هذا العرش استواء يليق بجلاله وعظمته. ولهذا جاء ذكره في القرآن العظيم، قال تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، أي ثمانية من الملائكة. هذا العرش هو سقف المخلوقات وهو أعلاها، ولهذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن جنة الفردوس أنها أعلى الجنة، قال: وسقفها عرش الرحمن. ما صفة هذا العرش؟ ما طبيعته؟ هذا غيب لا نعلم، لكن نوقن يقينا تاما بأن الله خلق العرش واستوى عليه استواء يليق بجلاله وعظمته. وإن كان خبر الاستواء في كتاب الله عز وجل سيأتينا أنه بعد خلق السماوات، استوى عليه بعد خلق السماوات، وسيأتي تفاصيل هذا إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة.
طيب، الآن إذا تحدثنا عن الجزء الأول من حيث الخلق، موضوع الآن خلق السماوات والأرض وتفصيلات هذا الخلق، وأيهما أولا، هل هي السماوات أولا أو قبل ذلك الأرض، هل تأتي ابتداء، هل تأتي السماوات الآن في هذه المرحلة؟
طبعا بالنسبة لنشأة الكون ونشأة المخلوقات، هنا يأتي الحديث عن جملة من المخلوقات، الملائكة، وقلنا قبل قليل العرش، والماء والقلم، وعندنا السماوات، عندنا خلق الجن وخلق آدم. ففيه من الأشياء ما عرفنا قصة خلقه، وفيه ما لم نعرف قصة خلقه، وإنما هو غيب عند الله عز وجل. ولذلك لا نستطيع عند حديثنا عن قصة الإيمان أن نحدد متى كان هذا الخلق أو نحو ذلك، لأننا لا نعرف هذه القضية. فكما قلنا قبل قليل العرش، ليس عندنا علم متى خلق هذا العرش، جميل، عندنا قضية ثانية، وإن كنا قلنا إنه سابق لخلق على خلق السماوات وعلى خلق الأرض، عندنا قضية ثانية، مثلا قضية الملائكة، متى خلقت الملائكة، هذا علم عند الله عز وجل، لكن سيأتينا الحديث عن خلق الملائكة وما يتعلق به، لكن متى، هذا علم عند الله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عن خلق السماوات والأرض، وعن خلق هذا الإنسان، وهذا ما سنقف عنده. فنأتي إلى خلق السماوات والأرض. جاءت الأدلة في كتاب الله عز وجل، وأيضا ما يؤيدها من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الله خلق السماوات والأرض في ستة أيام.
جميل.
فيأتي السؤال هنا، ما هي هذه الأيام؟ العلماء والمفسرون رحمهم الله تعالى ذكروا قولين ليس عندنا دليل يرجح أحدهم. القول أنها أيام كأيام الدنيا، ولهذا جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله خلق مثلا الأرض يوم كذا ويوم كذا، حدد هذه الأيام، لكن على خلاف في تفصيلها. القول الثاني أن الأيام هي من أيام الله،
كما يعني أن يوم عند ربك كألف سنة مما تعد.
وكثير من النظريات الحديثة ربما يعني تتحدث عن هذه القضية وعن مراحل خلق السماوات والأرض، وأنها كانت على مراحل متباعدة وطويلة، وهذا غيب علمه عند الله عز وجل. خلقها في ستة أيام. فنأتي إلى تفاصيل الخلق. طبعا يقول الله عز وجل في كتابه العزيز في سورة فصلت، نقف عند هذه الآية، قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين
نعم.
وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين.
نعم.
وجعل فيها رواسي من فوقه. لاحظ معي.
نعم.
خلق الأرض في يومين. بعدين قال وجعل فيها رواسي من فوقها.
نعم.
وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء السائلين.
جميل.
ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. هذه الآيات أعطتنا عدة حقائق. الحقيقة الأولى أن خلق الأرض في يومين وتكوين أخواتها وما يتعلق بها وهذه قضية مهمة الوقوف عندها في يومين وأن خلق السماوات في يومين. القضية الثانية أن الله سبحانه وتعالى خلق سبع سماوات.
جميل.
بعضها فوق بعض. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن ما بين كل سماء وسماء مسيرة 500 سنة. ما هي قدر هذه المسافة؟ طيب لا نعلم هذا. وأيضا خلق الله عز وجل سبع أراضين وهذا منصوص عليه في كتاب الله عز وجل. هل طبقات الأرض هي كطبقات السماء؟
لا.
وأن ما بين أرض وأرض كما بين كل سماء وسماء فيه قولان للمفسرين. قول اعتمد على حديث ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بين كل أرض وأرض كما بين كل سماء وسماء. لكن هذا لا يصح.
لم يرد فيه نص.
لم يرد فيه نص. والصحيح أنها سبع أراضين لكن بعضها فوق بعض. وطبعا جاءت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على ذلك. الله في القرآن العظيم الله الذي خلق
سبع سماوات
ومن الأرض مثلهن. لكن أيضا ثبت في البخاري وفي غيره عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الوارد من اقتطع شبرا من الأرض
طوقه
بغير حق
طوقه
يوم القيامة من سبع
أراضين.
بألفاظ مختلفة يدل على أن هناك سبع أراضين. والله أعلم بكيفية هذه الأراضين لكن هي أراضين سبعة والثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا الثابت في الأدلة أنه لا يلزم أن تكون مثل السماء طبقات فوقها بعضها فوق بعض.
جميل. نحن نضطر الآن إلى التوقف عند هذه النقطة ونشكر لكم ذلك شيخنا الكريم ونعتذر عن قطع هذا الاسترسال في الكلام لكننا سوف نواصل إن شاء الله تعالى في مطلع الحلقة القادمة بقية هذا مشاهدينا الكرام نشكر لكم مرة أخرى حسن استماعكم وإنصاتكم ونلتقي معكم مجددا في حلقة قادمة مع قصة الإيمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام. ما هي قصة الإيمان؟ قصة هذا الدين ما هي؟ كيف بدأت وكيف تنتهي؟ قصة الإيمان تبدأ من الإيمان بالله. قال لقد أمسكت به ولولا دعوة أخي سليمان لربطت.